السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في المحافظة على الوضوء وتجديده. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندكم شيء؟ ها؟ أيه؟ اين خذناها؟ اي نفس الباب، المعاني في الباب، يعني الاحاديث انا ذكرت لكم من جميع الاحاديث تدخل في احكام الباب، تقرؤونها بارك الله فيكم. قال: عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الباب العظيم فيه بيان فضل الوضوء وتجديده، والمقصود بتجديده يعني الوضوء على الوضوء، هذا هو المعنى بتجديده، الوضوء على الوضوء. والمحافظة على الوضوء علامة على الإيمان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. والمعنى ولن تحصوا يعني لن تستطيعوا إحصاء الأعمال، وقيل لن تقدروا، وقيل غير ذلك من المعاني. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن يستقيم وأن يبذل وسعه فيما يستطيع، وأما ما لا يستطيعه فالله جل وعلا عذره، يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله واعلموا، الأمر بهذه الصيغة دائما يقول العلماء لا يأتي إلا بعده شأن عظيم، لا يأتي إلا وبعده شأن عظيم، ولذلك يراد به طلب الإصغاء لما هو آت، طلب الإصغاء لما هو آت. فقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا، إنما أراد أن يشير إلى أمر عظيم، فهو يطلب الإصغاء، مثل قول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. طيب، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أن خير أعمالكم الصلاة، وهذا دليل الجمهور على أن الصلاة أفضل من الصيام، لأن هناك قول هو عند بعض الشافعية أن الصوم أفضل من الصلاة، والصواب ما عليه جمهور العلماء على أن الصلاة أفضل من الصوم، ومما يدل على ذلك هذا الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والذي أشكل قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، لكن ذكرنا هذه المسألة وبحثناها في محلها وفي موضعها. قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب، الذي يحافظ على الصلاة مؤمن أيضا، لماذا خص الوضوء هنا؟ قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن الوضوء خفي يقل مشاهدة فاعله، فلا يداوم عليه إلا من له تصديق بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف الصلاة مثلا فإن الناس يشاهدون الذي يصلي، وقد يصلي المنافق كما يصلي المؤمن، لكن حرص المؤمن على الوضوء الذي لا يطلع عليه غالبا دليل على الإيمان. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وجاء في رواية: سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك. رواه أحمد بإسناد حسن. قبل ذلك في حديث ضعيف، لكن أقف عند قوله: ونعما إن استقمتم. الحديث هذا ضعيف، لكن من حيث المعنى نعمة هذه بتشديد الميم أصلها نعمة، فأدغم وهي أدغمت طبعا نعمة أدغمت وهي كلمة مدح، كأنه مثلا قيل ونعمة ونعمة شيئا مثلا، هذا فقط للفائدة. وقوله فإن خير أعمالكم الصلاة جاء في الأحاديث الصحيحة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك. لولا عند أهل العلم معناها تفيد امتناع الوجود، لأن عندنا لولا ولو، لو امتناع الامتناع، أما لولا فهي تفيد ما إيش المعنى؟ امتناع الوجود. لولا وجود المشقة لكان الحكم واجبا، لكان الحكم واجبا. وتعلمون بأنه يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، وأراد بيان الجواز عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل والأكمل أن يتوضأ المسلم لكل صلاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في أغلب أحواله الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ليس على الوجوب، فمن كان متوضئا ولم ينتقض وضوءه فيجوز له أن يصلي الصلاتين والثلاثة والأربعة والخمسة بوضوء واحد، يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. ومما يدل على ذلك هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي، فلكون المشقة حاصلة في الوضوء لكل صلاة غالبا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء لكل صلاة. وأما السواك فسيأتي له باب مستقل. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بهذا، يعني بهذا سبقتني إلى الجنة. وخشخشتك هي حركة صوت النعل، حركة صوت النعال إذا مشى فيها الإنسان. بلال هو بلال بن رباح الصحابي الجليل من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اعتقه أبو بكر الصديق حتى قال عمر: بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال رضي الله عنه. وبلال من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل سبقه إلى الجنة كما جاءت بذلك النصوص، وصح من أكثر من وجه، منها أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ، ما أحدث حدثا إلا توضأ، بمعنى أنه ما يؤجل الوضوء، فكان يبادر إلى الوضوء، وهذا لا شك بأنه استعداد منه لأي عبادة تطرأ كقراءة قرآن أو كصلاة ركعتين، وسيأتي بأنه كان يعقب هذا الوضوء بصلاة ركعتين وغير ذلك من العبادات التي من شرطها الطهارة. طبعا الحديث الذي بعده ضعيف وهكذا. قال قال رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عامدا. التسمية هي قول بسم الله، والبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم البسملة في موضعه. أما التسمية فهي قول بسم الله، والتسمية هذه تقال عند الوضوء، عند الاغتسال، وعند الطعام، وعند الشراب، عند الجماع، عند دخول المسجد، عند الخروج، عند دخول المسجد. وجاءت أيضا نصوص أخرى يعني محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد في مشروعيتها في بعض الأماكن. والمقصود هنا التسمية عند الوضوء. فذكر هنا الأحاديث المرهبة من ترك التسمية على الوضوء عامدا، والمعنى أن من تركها ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث ابن عباس وغيره قال الله جل وعلا: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسم الله، كذا قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود إلى آخر ما قال. وعن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تقرؤون ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من تعليق على هذا الحديث. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف فيها ترهيب من ترك التسمية عامدا على الوضوء، من ترك التسمية عامدا على الوضوء، وهي قول بسم الله في أول الوضوء، في أول الوضوء. ولا يخفى عليكم بأن أهل العلم اختلفوا في حكم التسمية على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم أن التسمية سنة مستحبة، أن التسمية على الوضوء سنة مستحبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وحملوا هذه الأحاديث الواردة في الترهيب من ترك التسمية، أو ذكروا توجيه هذه الأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية، وجهوا التوجيه أولا قالوا بأنها ضعيفة، فذهب الجمهور إلى تضعيف هذه الأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية والترهيب من تركها. الثاني على فرض صحتها قالوا بأن المقصود هنا نفي الكمال، نفي كمال الأجر، وليس نفي صحة العبادة، وليس نفي صحة العبادة. ولذلك النفي إذا ورد فإنه يحمل على ثلاثة أشياء: إما نفي الحقيقة، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. نفي الحقيقة يعني عدم وجود الشيء، عدم وجود الشيء، عدم وجود الشيء، لا كذا يعني غير موجود حقيقة. والثاني نفي الصحة، نفي الصحة يعني الحكم على الفعل بعدم الصحة. والثالث نفي الكمال، نفي الكمال. والعلماء اختلفوا في أيهما يقدم، نفي الصحة أم نفي الكمال، على قولين مشهورين. والصواب بأنه يقدم نفي الكمال إلا إذا دل الدليل على أنه أراد نفي الصحة، إلا إذا أراد نفي الصحة بشرط أن يدل الدليل على ذلك. وقد يسأل سائل يقول: هنا لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا بإجماع العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين هذا وبين قوله: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأن هذا دليل، وهو القول الثاني، على أن التسمية واجبة. نحن ذكرنا قول الجمهور قبل قليل، قول الثاني قالوا بالوجوب، وهذا القول هو مذهب الحنابل، قالوا بوجوب التسمية، وأن من تركها عامدا بطلت. بطل وضوءه، وجوب التسمية، وأن من تركها عامدا بطل وضوءه، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي غير المفتى به في المذهب. والمقصود بأنهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين نفي الصحة، بين نفي صحة الصلاة لمن لا وضوء له، لمن عفوا لم يتوضأ، وبين عدم صحة الوضوء لمن لم يسمي. وهذه مسألة تبحث في أصول الفقه، تسمى دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران ضعيفة في قول جماهير الأصوليين. جمهور الأصوليين يقولون بأن دلالة الاقتران ضعيفة، والمعنى أن الحديث الواحد قد يقرن بأكثر من حكم، مثل هذا الحديث، يعني يأتي لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا بالإجماع، لمن تعمد ترك الوضوء فإنه لا صلاة له، أما العاجز عن الوضوء بالماء يتيمم، والعاجز عن استعمال الماء والتيمم فصلاة صحيحة. نحن هنا لمن تركه عامدا أو ناسيا، أيضا صلى من دون وضوء ناسيا فإن صلاته غير صحيحة، فمتى ما أن تذكر توضأ وعاد الصلاة. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمهور الفقهاء على فرض صحة الحديث عندهم فإنهم يقولون بأن لا وضوء تام وكامل، لأن الله جل وعلا حينما ذكر فرائض الوضوء لم يذكر التسمية، وأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكروا بأنه أوجب التسمية، ولذلك حملوا هذه النصوص الآمرة بالتسمية على السنية والاستحباب. وموضع التسمية أول الوضوء، موضع التسمية أول الوضوء، يقول بسم الله التسمية السنية بالنسبة للتسمية في الوضوء على السنية، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في تركها، فمن تركها يعني ناسيا أو مخطئا فلا شيء عليه، ومن تركها متعمدا فوضوءه صحيح لكنه ناقص، ليس مثل وضوء من سمى، ليس مثل وضوء من سمى. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في السواك وما جاء في فضله. السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، والمقصود بالآلة عود الأراك أو ما يقوم مقامه، والفعل هو التسوك، والسواك هو تنظيف الأسنان أو دلكها بعود ونحوه، دلك الأسنان واللثة مثلا واللسان، هذا هو السواك. والسواك الصحيح من قول أهل العلم، هو قول الجماهير، أنه سنة وليس بواجب، لأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوبه وهم الظاهرية، وبعض فقهاء بعض المذاهب ذهبوا إلى الوجوب ولهم أدلة قوية، لكن الصواب سنية السواك عموما، تتأكد السنية في مواضع سيأتي ذكر هذه المواضع. والسواك فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة بالنسبة لمن تعاهد التسوك، ومما يشير إلى ذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السواك. وسنقف على جملة من الأحاديث تشير إلى عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال عند كل صلاة، هذا الحكم الأول، أن السواك يتأكد عند الصلاة، والعندية هنا المراد بها القرب من الصلاة وليس أثناء الصلاة، ولم يقل أحد بأن المصلي يستاك أثناء صلاته، بل عد العلماء هذا من مبطلات الصلاة، فمن تعمد الاستياك وهو يصلي فقد بطلت صلاته. وأما العندية فيه القرب، ولذلك قال العلماء يستاك قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. إذن هذا مما يتأكد فيه الاستياك وهو عند الصلاة، يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. وهل يستاك المسلم في المسجد أم لا؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية الاستياك في المسجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي لفظ عند كل صلاة. والمقصود بالعندية كما ذكرت إيش؟ القرب، أول الصلاة. والمصلي يصلي أين؟ في المسجد. الرجل يصلي في المسجد، فيشرع له أن يستاك قبل الصلاة. وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء من المالكية إلى كراهية الاستياك في المسجد، قالوا يكره الاستياك في المسجد. والتعليل ما هو؟ قالوا لأن الاستياك تنظيف الأسنان وإزالة الأوساخ، والمسجد المسجد مأمور المصلي بأن ينزهه عن المستقذرات، عن المستقذرات. والجواب أن هذا تعليل عليل، تعليل عليل في مقابل نصوص صريحة ظاهرة في مشروعية الاستياك عند الصلاة، وأن الاستياك على ضربين. الضرب الأول استياك تعبد من غير طلب تنظيف، واستياك تنظيف. والأمر الثاني جرت عادة من يستاك أنه لا يخرج شيئا مما في فمه وأسنانه، لا يخرج شيئا مما في فمه وأسنانه، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. ولذلك يجوز للمصلي أن يستاك. وهل هذا خاص بالرجال أم الرجال والنساء جميعا يشرع لهم الاستياك؟ الجواب نعم، الاستياك ليس خاصا بالرجال، وإنما هو عام للرجال والنساء. وهذا مما يخفى على كثير من النساء، لأن تجد أغلب النساء ما يستعملن السواك، ما يستعملن السواك. فالرجال والنساء في السواك سواء عند الصلاة وعند الوضوء كما سيأتي بعد قليل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا، كما ذكرنا قبل قليل، لولا تفيد إيش؟ امتناع الوجود. ما هو الموجود؟ المشق. قد لا يستطيع الإنسان، قد لا يستطيع. وهذا من أقوى أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى سنية الاستياك. قال رواه البخاري واللفظ له إلا أنه قال عند كل صلاة، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح إلا أنه قال مع الوضوء عند كل صلاة، مع الوضوء عند كل صلاة. ورواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه وعندهما لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضعون. رواه أحمد بإسناد جيد، ورواه البزار والطبراني في الكبير من حديث العباس بن عبد المطلب، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء. هذه الألفاظ التي فيها ذكر الوضوء مع الصلاة هي التي جعلت بعض أهل العلم يكرهون السواك في المسجد، وقالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام عند الوضوء. والصواب ما عليه جماهير أهل العلم من مشروعية السواك عند كل صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، في المسجد أم في البيت أم في الصحراء أم في المصلى أم في أي مكان، أم في أي مكان. والمقصود بأنه سنة ولله الحمد. والمسلم مطالب بأن ينقي المسجد عن كل ما من شأنه أن يقذره، أن يقذر، ولو حصل أنه استاك وخرج منه شيء يجعله في كمه أو في جيبه أو في منديله أو في غير ذلك. الأمر الثاني بالنسبة للاستياك عند الوضوء، هو من سنن الوضوء في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم أن من سنن الوضوء الاستياك، الاستياك. اختلف العلماء في محله من الوضوء، فقيل قبل الوضوء مطلقا، قيل بأنه قبل أن يتوضأ يستاك، والثاني قيل بعد غسل الكفين، بعد غسل الكفين، والثالث قالوا بعد المضمضة والاستنشاق. والذي يظهر أن المسألة اجتهادية وليس فيها نص، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام عند يحتمل الأشياء الثلاثة هذه إلا بعد المضمضة، فيما يظهر بأنه ضعيف والله أعلم. لماذا؟ لأن العندية هي القرب، وأيضا أن الذي يستاك بعد المضمضة قد يحتاج إلى مضمضة أخرى لتنظيف فمه مما علق به من بقايا السواك، ولذلك الذي يظهر أنه بعدما يغسل كفيه يستاك قبل المضمضة، فإن إدخال الماء إلى الفم سيزيل أثر هذا الاستياك، سيزيل أثر هذا الاستياك. ولو استاك قبل غسل الكفين فلا حرج، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ورواه البخاري معلقا مجزوما، وتعليقاته المجزومة صحيحة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا من فوائد السواك ومن بركاته. أولا أنه مطهرة للفم، وهذا صحيح، ولذلك تجد من يستاك فمه طاهرا على الدوام، نقيا طيبا. والسواك للفم ليس مقتصرا فيه على الأسنان، ولذلك عد الفقهاء من الأشياء التي يستاك فيها المستاك الأسنان واللثة أيضا واللسان، واللسان أيضا، فهذه كلها مما ينبغي الاعتناء بها والالتفات إليها، والالتفات إليها. وقد ذكروا جملة من الفوائد الصحية في قضية الاستياك، لا سيما إذا كان السواك بعود الأراك، لأنه ليس نصا على أن الاستياك يكون بعود الأراك فقط، لكن الأفضل أن يكون بعود الأراك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استاك بعود الأراك، لكن يجوز أن يستاك بغير عود الأراك، بشرط أن لا يجرح اللثة ولا اللسان من الأعواد التي فيها نوع حرارة أو أذية مثلا للفم، لأن منطقة الفم منطقة رقيقة تحتاج إلى مثل هذا الجنس من الأعواد، عود الأراك، لأن فيه ليونة. ولذلك نهى الفقهاء لما ذكروا الكراهة، كراهية السواك بعود الآس مثلا وشيء من هذا القبيل، قالوا لأنه يجرح اللسان واللثة ويؤذي، قد يسبب أضرار، قد يسبب أضرار. فمن فوائد السواك أنه مطهر للفم، مطهر للفم. والنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ مرة على بعض أصحابه حينما دخلوا عليه وأسنانهم فيها أثر صفرة، أسنانهم فيها أثر صفرة، تغيظ عليهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالاستياك، أمرهم بالاستياك. الثاني مرضاة للرب، مرضاة للرب. من أين تأتي هذه المرضاة؟ ما هو سبب مرضاة الرب في قضية السواك؟ نحرككم شوي، ها مشايخ فيصل، لأن عبادة، أحسنت، اتباع السنة، استعداد لذكر الله من الصلاة وقراءة القرآن وشيء من هذا القبيل، ها، مرضاة للرب. طيب هل هذا له مفهوم مخالفة أن من لم يستك سيغضب عليه الرب؟ ها، لماذا؟ هي طيب عندك شيء؟ طيب، ولذلك بعض الفقهاء يقولون خاصة من يذهب إلى الوجوب يستدلون بهذه الأدلة، قالوا من لم يستعمل السواك غضب عليه الرب، ويأخذون بمفهوم المخالف. ونحن ذكرنا لكم فيما سبق بعض المسائل التي لا يلزم منها إيش مفهوم المخالفة، لا يلزم منها. من يذكرنا في مسألة سابقة في الشرح الترغيب؟ أحسنت، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني من لم يتفقه مثلا، هل الله عز وجل لم يرد به خيرا مثلا؟ هل هذا هو المفهوم؟ قلنا لكم لا، إنما المقصود أنه فاته الخير أو فاته شيء من الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. عليكم بالسواك، هذه من ألفاظ الوجوب في ظاهر كلام الأصولي، أن عليكم يفيد الوجوب، لكن الوجوب مصروف إلى الاستحباب، مصروف إلى الاستحباب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. وعن شريح بن هاني قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قالت: بالسواك. هذه أيضا من المواطن التي يتأكد فيها السواك. ذكرنا كم موطن: الأول عند الصلاة، ثانيا عند الوضوء، ثالثا عند دخول البيت. فإذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته كان أول ما يبدأ بالسواك. والعلماء ذكروا جملة من الحكم في قضية بداية النبي عليه الصلاة والسلام دخول بيته بالسواك. قالوا: أولا حتى لا يشم منه أهله إلا رائحة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان طيبا مطيبا، لكنه كان مربي للأمة وقدوة وأسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، عرق النبي عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، لكنه كان أسوة وقدوة. قل جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والثاني قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته صلى ركعتين، فكان يستعد لذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فيستاك، ولذلك يدخل البيت ليصلي ركعتين فيبدأ بالسواك. وذكروا جملة من الحكم، لكن هذه أشهرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. الحديث صحيح لغيره كما قال الشيخ رحمة الله عليه، رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. هذا الموطن الرابع من المواطن التي يتأكد فيها السواك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل كان يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة الأخرى. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل ركعتين ركعتين، تقول عائشة، ثم ينصرف فيستاك. وهذا الاستياك بعد الصلاة، يقول أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقرأ يحتاج بعد ذلك إلى أن يستاك. وطبيعة الإنسان إذا أكثر من القراءة ومن الكلام فإنه سيظهر شيء من الزبد على شدقيه، أو يظهر شيء أو يخرج شيء من الرائحة، أو يصدر من فمه رائحة، فيحتاج أن يطيب فمه. ولأجل هذا الفقهاء رحمة الله عليه أخذوا حكما، قالوا بأن مما يشرع فيه الاستياك بعد الكلام الطويل أو الصمت الطويل، لأن الصمت أيضا إطباق الفم وعدم الكلام أيضا يسبب صدور رائحة مستقبحة وكثرة الكلام أيضا. ولذلك تجد الذي يتكلم كثيرا يخرج على شدقيه شيء من الزبد، أو مثلا تتغير رائحة الفم فيحتاج إلى أن يطيبه بالسواك. وقيل غير ذلك، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتاد السواك وكان يطيب فمه على الدوام صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. رواه أبو يعلى وأحمد، ولفظه لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء. لقد أمرت، من الآمر؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأوامر من الله، الوحي من الله جل وعلا. لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي شيء، يعني سيوجبه الله عز وجل عليه أو على أمته. قال حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي، قرآن أو وحي. وهذا يدلنا على التأكيد على سنية السواك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد السواك على الدوام والاستمرار. لقد أمرت بالسواك، والأمر هذا مصروف إلى الاستحباب كما ذكرنا في قول جماهير أهل العلم. وعن أنس ولفظه: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، حتى خشيت أن أدرد. يقال لمن سقطت أسنانه أدرد، يقال لمن سقطت أسنانه أدرد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أمرت بالسواك حتى خشيت، يعني استجاب النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من السواك حتى خشي سقوط أسنانه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد السواك وكان يبالغ في الاستياك. فقد جاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرحمن بن أبي بكر: دخلت عليه، عفوا نسيت الراوي، دخلت عليه وهو يستاك ويقول والسواك على طرف لسانه يقول أع من شدة المبالغة في الاستياك، بمعنى يصل إلى آخر أضراسه صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به آخر حلقه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، بمعنى يصيبه أو تسقط أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، ورواه ابن ماجة بعضه موقوفا ولعله أشبه. هذا الحديث يفيدنا أيضا أن السواك مهم جدا، لا سيما للمصلي وتالي القرآن، لأن الله تعالى يوكل ملائكة يحفظون العبد المؤمن، ومن جملة ذلك أنه إذا قرأ القرآن أو قام يصلي يضع الملك فمه على فم المصلي، فما يقرأ يدخل في جوف الملك، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك من حقوق الملائكة علينا أن نجتنب كل ما تتأذى منه الملائكة. وقد ذكرنا فيما سبق في قضية الوضوء للجنب قبل النوم، لأن الملائكة تفارق الجنب حال جنابته، وليست المقصود ملائكة الرحمة. وكذلك هذه الروائح المستكرهة أو الكريهة يجب على المسلم أو ينبغي للمسلم أن يتعاهد فمه بالسواك إذا تلا القرآن أو قام إلى الصلاة، فإن الملائكة تتأذى، فالملك استمع للقرآن ويضع فمه على فم القارئ على فم المصلي يأتيه من خلفه، ولذلك يتجنب المسلم ما يؤذي الملائكة بقطع الروائح هذه المستكرهة. وليس هناك أفضل من الاستياك، لا سيما بعود الأراك. حديث عائشة ضعيف هذا الذي بعده، وأذكره لأنه منتشر عند الناس، فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. هذا حديث ضعيف لا يصح، ولذلك تنبه ورأيته يروج هذا الحديث، رأيت هذا الحديث يروج في وسائل التواصل هذا الاجتماعي ويتناقله الناس، فنبه الناس بارك الله فيكم. وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. كذلك الحديث الذي بعده يقول: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي 70 ركعة بغير سواك. هذه من الأحاديث الضعيفة. وكذلك التي بعده: ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. وفي كذابين معلقين على 70 دائما، صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة. ها؟ أي مركبين يركبون على 70، عاد ما أدري وش السر. هذه كلها من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة أو الضعيفة. ها؟ وين؟ 70 مرة. طيب، هذا لعب بالدين. طيب، قال رحمه الله تعالى: الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. من القدر الواجب، حشد المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث لم يصح فيها إلا 3 أو لا يصح فيها إلا 3 أو 4. الترهيب في تخليل الأصابع، ما المقصود بالأصابع هنا؟ أصابع الرجلين، أصابع الرجلين. فإن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم تتعرض لأصابع اليدين. لماذا؟ السؤال لكم، ليش؟ ها؟ لأنه يغسل طبيعي، الإنسان لما يغسل يده ما يحتاج إلى تخليل أصابع اليدين، جرت العادة بأن الماء يتسلل ويتسرب إلى الأصابع. دائما الصعوبة أين؟ في أصابع القدمين. قال: والترهيب من تركه وترك الإسباغ. ما معنى الإسباغ؟ ذكرنا لكم فيما سبق، مبالغة في إيش؟ إتمام الوضوء، يعني إكمال الوضوء وإتمامه. نعم، إذا أخل بشيء من القدر الواجب، قدر الواجب. الحديث طبعا حديث ذكر مجموعة أحاديث. هو في الحديث الأول الشيخ رحمة الله عليه قال: ضعيف ما عدا ما بين المعقوفتين فهو حسن لغيره، حبذا المتخللون من أمتي، حبذا المتخللون من أمتي. حبذا المتخللون من أمتي، ذهب أهل العلم إلى معاني شتى فيها، لكن فيما يظهر أن المقصود بذلك المتخللون في الوضوء، الذين يخللون أصابع الوضوء، أصابعهم في الوضوء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. لتنهكن، ما معنى لتنهكن؟ الإنهاك هو المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تختن، قال: لا تنهكي، يعني لا تبالغي في الختان، ختان المرأة. والمقصود هنا لتنهكن، يعني لتبالغن الأصابع بالطهور، يعني غسل الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار، نسأل الله العافية والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار. ها؟ أي نعم، هذه موقوفة. نعم، خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. قوله لتنهكنها أي لتبالغن في غسلها، أو لتبالغن النار، أو لتبالغن أو لتبالغن النار، نار في إحراقها، النهك المبالغة في كل شيء. الحديث الآخر أنا سآتي إن شاء الله إلى يعني شرح هذه الأحاديث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء. وعن أبي روح الكلاعي قال صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبس عليه بعضها فقال إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية فتردد في آية فلما انصرف قال إنه لبس علينا القرآن إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها جملة من المسائل والأحكام. أولا، يجب على المتوضئ أن يسبغ الوضوء، وقد مر معنا فيما سبق في الدروس السابقة جملة من الأحاديث التي فيها الأمر بإسباغ الوضوء والترغيب في ذلك. والإسباغ معناه إكمال الوضوء، الإتيان بالوضوء كاملا من دون نقص. الأمر الثاني ما يتعلق بتخليل الأصابع، ذكرت لكم أن المراد من هذه الأحاديث في الغالب أصابع القدمين لأنهما في الغالب يحصل فيهما الخلل. ولذلك في الصحيحين وغيرهما أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، وفي لفظ ويل للعراقيب. والعقب هو آخر القدم، العقب هو آخر القدم، وكذلك العرقوب. الحديث الآخر أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد الأعقاب وبطون الأقدام، لأنه جرت عادة أغلب المتوضئين التساهل في غسل القدمين، التساهل في غسل القدمين، وهذا منه صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الوضوء وإسباغه. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ظهر رجل لمعة قدر الدرهم أمره بإعادة الوضوء، أمره بأن يعيد وضوءه. وقوله ويل قيل كلمة تهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم نعوذ بالله، للأعقاب من النار، هؤلاء الذين لا يسبغون الوضوء أو لا يتعاهدون الوضوء. بالنسبة لحكم التخليل، تخليل أصابع الرجلين أو اليدين، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى السنية، فالتخليل سنة، وذكروا صفة التخليل، قالوا يخلل بخنصر أصبعه اليسرى، يعني بخنصر أصبع كفه اليسرى يخلل بين الأصابع، يخلل بين الأصابع. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من كانت أصابعه يغلب أن الماء لا يدخل بينها ذهبوا إلى وجوب تخليل الأصابع. وهذا يحصل لمن عنده مثلا عنده شيء من العوج في أصابعه، أو بعض الأصابع يكون بعضها فوق بعض، أو يكون هناك خشونة في الرجل مثلا، فإن هذا قد يتأكد في حقه التخليل. لماذا؟ ليس لأن التخليل واجب، ليس لأن التخليل على قول من يرى الوجوب، وإنما لماذا؟ لإكمال الوضوء، حتى يكون الوضوء صحيحا. فمن غسل بعض محل الفرض فإن وضوءه باطل، من غسل بعض محل الفرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للرجل صاحب اللمعة؟ أمره بإعادة الوضوء، أمره بإعادة الوضوء. ولذلك يجب على من غلب على ظنه أو تيقن بأن الماء لن يصل بين الأصابع، أصابع القدمين، أو أن الماء يحتاج، أو أن غسل القدمين يحتاج إلى دلك. ما معنى الدلك؟ ها؟ فرك العضو، يعني إمرار اليد على العضو. جماهير أهل العلم على أن الدلك سنة، والمالكية يذهبون إلى أن الدلك واجب. الدلك هو أن تأتي بالماء فتدلك المحل العضو، يعني تمر عليه. الآن لو وضعت يدك تحت الحنفية هكذا من دون دلك أمررت الماء مثلا، صح وضوءك في قول جماهير أهل العلم، لكنك تركت سنة. المالكي يقول لا، لابد من الدلك، أنك تفرك يدك حتى يبلغ الماء العضو كاملا. فهنا إذا غلب على ظنه أو تيقن بأن هذا الماء لا يصل إلى القدم أو إلى باطن القدم أو إلى العقب أو إلى ما بين الأصابع، فإنه يجب عليه أن يخلل أصابعه بالماء وأن يدلك محل العضو، يجب عليه أن يدلك محل العضو بالماء. التصاق، إيه، إذا التصق بحيث أصبح أصبعا واحدا كيف يخلل؟ يغسل الأصبع. أما إذا التصق بسبب عوجاج مثلا فإنه يجب عليه أن يفرق بينهما من خلال التخليل، من خلال التخليل. الأمر الآخر أن من لم يحسن الوضوء أو أخل به فإن هذا يؤثر على الصلاة. وانظر إلى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما لبس عليه في صلاة، في إحدى صلواته، قيل بأنها الفجر، لما قرأ في سورة الروم لبس عليه الصلاة والسلام. وقد أحال النبي عليه الصلاة والسلام السبب إلى ذلك، السبب ذلك إلى أقوام لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الوضوء. وهذا فيه لفتة عجيبة، وهي أن كأن هناك ارتباط بين الإمام والمأمومين من جهة الخشوع والتدبر. فإذا كان المأموم لا يحسن الوضوء أو أتى الصلاة بوضوء ناقص فإن هذا يؤثر على الصلاة. وهذا التأثير يذكر أهل العلم جملة من الأمور، منها يعني أنه منها قضية الارتباط هذه، أن الشيطان يلبس على هذا المتوضأ فيلبس على الإمام أيضا، فيلبس على الإمام، فكأن هناك ارتباط بين الإمام والمأموم الذي لا يحسن الوضوء أو يحسن الوضوء. ولذلك في رواية فتردد في آية، يعني رددها النبي صلى الله عليه وسلم، راجعها، فلما انصرف قال إنه لبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء، فليحسن الوضوء. ولذلك لعدم إحسان الوضوء أثر في الصلاة من حيث التلبيس عليه وعلى الإمام. والحديث الآخر إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يسبغ الوضوء كما أمر الله جل وعلا. والذي أمر الله جل وعلا به هي الآية الكريمة، وقد جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، يعني ويغسل رجليه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقراءة القراءة أرجلكم فيها قراءتان، النصب والخفض، قراءة الجر قراءة النصب، وأرجلكم وأرجلكم. أما قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيكون معطوف على المغسولات. وأما قراءة الخفض فيكون المعطوف على أقرب مذكور وهو مسح الرأس. والمعنى ما هو عند جماهير أهل السنة والصحابة؟ المسح على الخفين، يمسحان إذا كانتا مغطاتين، مغطاتين، هذا قول جماهير أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال: فيحسن الوضوء. رواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث وتكلم فيه. كم باقي؟ الحمد لله. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عظيم، وفيه إشارة إلى أن بعض الأعمال القليلة يكتب الله عز وجل لعاملها الأجور الكثيرة والكبيرة. فانظر إلى هذا الحديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت. وفتحت تضبط بالتخفيف والتشديد، فتحت وفتحت، له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالجنة لها ثمانية أبواب كما صحت بذلك الأحاديث في السنة النبوية ومن ضمن هذا الحديث. وأما النار فلها سبعة أبواب، أعاذنا الله وإياكم من النار، كما صرحت به آيات القرآن. هذا عند مسلم. وعند عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالترمذي روى هذا الحديث وعنده زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جمهور المحدثين على تضعيف هذه الرواية، فهذه الرواية ضعيفة معلولة. وهناك من أهل العلم من حسنها، ومنهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، قد بحثها بحثا مطولا وحسنها، حسن هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ورواه النسائي وقال في آخر: ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وصوب وقفه على أبي سعيد الخدري. الشاهد من هذا الحديث ما يقوله المتوضئ، سيأتي معنا إن شاء الله في فضائل القرآن يأتي معنا ما يتعلق بسورة الكهف. فالمتوضئ من توضأ فقال، يعني بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الذكر يشبه أي ذكر؟ كفارة المجلس التي عند الترمذي أيضا: ما من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: كتب له في رق. ما هو الرق؟ هو الكتاب أو الورق، سواء كان من جلد أو من ورق. هو الكتاب سواء كان من جلد أو من ورق أو من أي شيء آخر. يقول الله جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الرق هو الكتاب المشتمل على أوراق سواء كانت من جلد أو من غير ذلك. ثم جعل في طابع، وجاء في لفظ ختم عليها بخاتم فلم يكسر إلى يوم القيامة. وهذا يدلنا على فضل قراءة سورة الكهف. وأيضا من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف كانت عصمة له من الدجال، عصمة له من الدجال. ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حاز هذا الفضل العظيم، كتب له في رق أو ختم له بخاتم، ثم جعل تحت العرش لا يكسر إلى يوم القيامة. وأذكر في هذا ضابطا مهما في قضية الأذكار والأدعية في الوضوء، لاحظوا بعد ذلك في هناك أحاديث موضوعة. المقصود بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأذكار الوضوء إلا ثلاثة. الأول ما جاء في المسند وغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذكرنا الخلاف في ثبوت الحديث، والحديث حسن، والمقصود التسمية في أول الوضوء أن يقول بسم الله، هذا هو الذكر الأول. الثاني ما جاء عند مسلم والترمذي أيضا بهذه الزيادة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متى يقول هذا؟ متى يقول هذا الدعاء؟ بعد الوضوء، بعدما يفرغ من الوضوء. ولو أتى بزيادة اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المطهرين، فحسن. الثالث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فطالب العلم يعتصم بهذا، لأن كل ما ورد من الأحاديث في الأدعية على أعضاء الوضوء مثلا فإن كل هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هذا على التنوع وليس على الجمع، أحسنت على هذا السؤال. يعني الدعاء الأول والدعاء الثاني هذه من السنن التي هي من قبيل التنويع وليست من قبيل الجمع. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من التوابين، تكتفي بها. وإذا توضأت مرة ثانية وأحببت أن تأتي بالذكر تنوع، تأتي بسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله تعالى الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. الدف بالضم صوت النعل حال المشي. الحديث الذي مر معنا قبل قليل جاء بلفظ إيش؟ خشخشت نعليك، وهو صوت النعل أيضا حال المشي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهم. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يشك سهل، يعني أحد رجال الحديث، يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. هذا باب عظيم يشير إلى عمل يسير يترتب عليه أجر عظيم وكبير، وهو صلاة ركعتين بعد كل وضوء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن هاتين الركعتين بعد الوضوء فيهما من الفوائد التالية: أولا أنهما سبب من أسباب دخول الجنة، ودل على هذا قول بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. فالمواظبة والحرص على هاتين الركعتين بعد كل وضوء سبب من أسباب دخول الجنة، بل سبب من أسباب المسابقة والمسابقة إلى دخول الجنة، مسابقة إلى دخول الجنة، لأن هذه ليست خصوصية لبلال رضي الله عنه. الأمر الثاني أن هاتين الركعتين بعد الوضوء من واظب عليهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا قاعدة في كل حديث ورد ما تقدم من ذنبه أن زيادة وما تأخر لا تصح، وهذه قاعدة حديثية، أن ما من حديث فيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقوله وما تأخر لا يصح، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الأمر الثالث أن مغفرة الذنوب المقصود بها ما هي؟ الصغائر. لماذا؟ لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. لقول الله عز وجل قبل ذلك: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتكفير السيئات الصغائر قد يكون بالتوبة وقد يكون بعمل صالح مثل الصلوات الخمس، مثل رمضان، مثل الجمعة، هذه سبب من أسباب تكفير اللمم والخطايا الصغيرة. أما الكبائر فلا، لابد لها من توبة، لابد لها من توبة. الأمر الآخر، صلاة هاتين الركعتين حتى يكون الأجر مقبول، حتى يكون هذا الأجر العظيم متحققا، أن لا يحدث الإنسان فيهما نفسه وأن لا يسهو فيهما، بمعنى أنه يقبل فيهما على الله قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، مخبرا ومظهرا، بحيث تكون هاتين الركعتين خالصة لله، لا يحدث فيهما نفسه. قد دل على هذا حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، وأيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. الأمر الآخر بالنسبة للأحكام المتعلقة بهاتين الركعتين: أولا أنهما سنة مستحبة وليست واجبة، فهي من جملة الأعمال الفاضلة المشروعة في السنة النبوية، في السنة النبوية. الأمر الآخر ينبغي الحرص عليه، الحرص على هاتين الركعتين لما فيهما من الأجر والثواب. مسألة أخرى فيما يتعلق بصلاتهما في وقت النهي، وهذا السؤال يكثر، سؤال يكثر: هل تصلى في وقت النهي أم لا؟ عندنا قاعدة أصولية أو قاعدة يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالصلوات ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب. ما معنى ذوات الأسباب؟ التي لها سبب، ليست سنة مطلقة وإنما لها سبب. هل تصلى في أوقات النهي أم لا؟ تعرفون بأن أوقات النهي خمسة: اثنان الوقت فيهما أو النهي فيهما شديد، وثلاثة النهي فيهما الوقت فيهما ليس بالشديد خفيف، عفوا الثلاثة النهي فيهما شديد، واثنان النهي فيهما خفيف وليس أشد، أي لا ثلاثة وعند قائم الظهيرة، لا ثلاثة مغلظة واثنين مخفف، أي نعم. المغلظة ما هي؟ أولا عند طلوع الشمس مشددة، وعند غروبها، وعند قيام قائم الظهيرة. ومن لطف الله عز وجل أن هذه الأوقات الثلاثة وقتها يسير ليس بطويل، فحينما تطلع الشمس ها فترتفع قيد رمح يعني 10 دقائق ربع ساعة، وعند غروب الشمس حينما يذهب قرص الشمس فينتهي الوقت، وقائم الظهيرة دقائق معدودة، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار. وأما عند الطلوع وعند الغروب فلأن المشركين يسجدون لها، وتطلع وتغرب بين قرني شيطان. وأما أوقات النهي الأخرى فهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يعني حتى ترتفع، ومن بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. والعبرة بفعل الصلاة، العبرة بفعل الصلاة، إلا عند الحنابلة فيما يتعلق بدخول وقت الفجر، فإنهم يرون بأن النهي يبدأ من طلوع الفجر يعني من أذان الفجر الثاني، ويقولون بأن صلاة سنة الفجر القبلية هذه مستثناة، قالوا مستثناة، والجمهور على أن العبرة بفعل المصلي، بفعل المصلي، فإذا صلى المصلي بدأ وقت النهي، بدأ وقت النهي، يعني لو بدأ لو صلى المصلي قبل طلوع الشمس بنصف ساعة قالوا يبدأ النهي بعد ذلك، يعني ما يتنفل التنفل المطلق. العصر مثلا لو صلى مصلي قبل غروب الشمس بنصف ساعة قالوا يبدأ وقت النهي. ولذلك هذه المسألة مسألة مبحوثة، هل للمتوضئ أن يصلي ركعتين في أوقات النهي أما الشديدة فلا، النهي فيها المغلظ هذا، لماذا؟ لأن وقتها يسير، ويحتمل المصلي ماذا؟ يحتمل الانتظار، يحتمل عفوا المتوضئ يتحمل الانتظار. أما الأوقات الأخرى فالصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز للمتوضئ أن يصلي هاتين الركعتين في وقت النهي، لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار أبو العباس شمس الدين تقي الدين شمس الدين بن القيم، وأيضا اختيار جمع من المشايخ. الجمهور على المنع، جمهور الفقهاء على المنع، والصواب الجواز، الجواز. الأمر الآخر أن هاتين الركعتين مرتبطتان بماذا؟ بالوضوء، بحيث أنه يتوضأ بعدهما، يتوضأ بعد الوضوء مباشرة، ولا بأس بالوقت اليسير. أما إذا توضأ فطال الفصل فإنها لا تنسب إلى الوضوء، لا تنسب إلى الوضوء، فتسمى بركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء، فيتوضأ ثم يصلي. ولو طال الفصل يسيرا يعني بقدر يسير يحتمل أن هذا لا بأس، أما أن يطول الفصل يذهب وقت طويل فإن هذا مما يذهب وقتها. الأمر الآخر، هل يجوز له أن يصلي السنة القبلية وينوي بها سنة الوضوء أم لا؟ هذا راجع لقاعدة تداخل العبادات، تداخل العبادات، فإذا قام ليصلي السنة القبلية ونوى بذلك سنة الوضوء فإن الصحيح من قول أهل العلم، ها الصحيح من قول أهل العلم أنهما يتداخلان، فكل عبادة ليست مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء، فكل عبادتين ليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء فإنهما يتداخلان، يتداخلان. الآن توضأت أنت لصلاة الظهر ومباشرة صليت السنة القبلية ونويت بهذه السنة سنة الوضوء أيضا أجزأتك، أو دخلت المسجد مثلا قبل المغرب، في سنة قبلية قبل المغرب؟ ما في، في ولا لا؟ ما في سنة متى بعدية. فإذا صليت تحية المسجد ونويت بذلك سنة الوضوء أجزأتك، سنة الوضوء أجزأتك. لكن هل يتصور سنة الوضوء بعد صلاة المغرب وبعد العشاء؟ ها تحركوا شوي، ها ما يتصور؟ احنا قلنا يتداخلان، يتوضا بعد العشاء، يجدد الوضوء مثلا، ها بعديها ممكن على هذه القاعده احسنت، لكن يعني هي على التبع، بحيث ان المقصود اذا قلنا على التبع يعني بحيث ان الاجر لا يتم الا بها، هذا المعنى التبع. يعني الان لما قلنا كل عبادتين احداهما مفعوله، احداهما ليست مفعوله على جهه التبع ولا على جهه القضاء، التبع المقصود فيه لا يقبل الا بها، هذا المعنى. مثل من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، اتبعه تبع، تبع يعني من لم يصم رمضان وصام ستة من شوال ما يجزئه. فالمقصود هذا المعنى، هذا المعنى. يعني تقريبا هذه أهم المسائل المتعلقة بمسألة صلاة ركعتي الوضوء. طبعا الحمد لله يعني قطعنا شوط طيب ووقفنا على كتاب الصلاة الآن. سنقف نعم في شيء أقول، الدرس هذا هو آخر درس في هذه الفترة، وإن شاء الله سنكمل بعد رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان. كثير من الإخوة وأيضا الأخوات اللي يتابعون جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، يعني لديهم أسئلة واستفسارات. أنا ذكرت في بداية الدورة بأنني لم أشترط قضية الإسهاب والشرح، هذا محله درس الفقه، ولذلك بعضهم يقول لدينا أسئلة فقهية، وهذا فيه درس الفقه يوم الجمعة. وأيضا بعض الإخوة وبعض الأخوات يحصل عندهم جملة من الإشكالات، ولذلك هذه في دروس الفقه، فأنا أعتذر عن استقبال الأسئلة هنا. ويعني إن شاء الله إذا يسر الله بعد رمضان ممكن أننا نفتح المجال للمناقشة في ما نقرأه من الأحاديث. هذا الكتاب يعني في الترغيب والترهيب، الأحاديث كلها في الترغيب والترهيب. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، توفيق الدائم. نلتقيكم على خير بعد رمضان بإذن الله.